أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. ذكر رواة حديث من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. العنوان تناول الرواة والبحث أكثر من هذا. كان القياس أن يقول ذكر حديث من جمع بين الصلاتين. فنحن ذكرنا الحديث من نواحي، ما هو من ناحية الرواة فقط. النقاش ما هو في الرواة فقط، الرواة هم من جملة ما تناولنا، لكن البحث تناول الحديث بنواحي كلها. أنا قدمتها أمس وبأكرره على سبيل الاختصار. المسألة أننا قدمنا أن الصلوات خمسة والمواقيت خمسة، وهذا قضية قطعية ما فيها شك، دل عليها خبر التعليم، خبر جبريل في تعليمه للنبي صلى الله عليه وآله، وخبر تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله. وقد قدمناها وبينا طرفها، بينا أسانيدها وطرفها وأنها أحاديث قاطعة صحيحة مجمع عليها متواترة لا يتطرق إليها التشكيك، ودلت على أنه يجب كل صلاة في وقتها، وأنه يجوز الجمع لعذر. وبينا أما المسافر فهو إجماع الأمة ما عدا أبا حميد، وأما غير المسافر من المعذورين بينا الأدلة الشاملة لهم، ومنها قياس سائر المعذورين على المسافر. بقي الآن أحاديث، كل حديث على انفراده فيها تأكيد لما هو قاطع، تأكيد الحديث جبريل وتأكيد الحديث التعليم، تعليم النبي صلى الله عليه وآله لمواقيت الصلوات. الحديث الأول قرأناه ليلة أمس، لا يزال الشيطان مذعورا في عدة أحاديث، لا يزال الشيطان مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها. وحديث آخر، يا علي ثلاثة لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت. ومنها من الأحاديث المؤكدة، إحنا الآن في أحاديث تؤكد ما قدمنا. قدمنا حديث جبريل وحديث تعليم النبي صلى الله عليه وآله للمواقيت، وقدمنا أن المعذورين يجوز لهم تأخير الظهر إلى وقت العصر، وتأخير المغرب إلى العشاء، وتقديم العشاء إلى وقت المغرب، وتقديم العصر في وقت الظهر للعذر. وحددنا الأعذار، شيء منها حددناه بالأرقام في مقدمة الكتاب في القسم الأول عندما ذكرنا نص المذهب. حددنا الأعذار وضبطناها ضبط دقيق، وبينا أنها مذهب الأمة. فهمتم؟ بقي الآن أحاديث تؤكد ما قدمنا من المحافظة على الصلوات، هذا أحدها. من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذا الحديث خطير، وفيه وعيد خطير رهيب. ومن هذا الباب فإن كثير من الناس الذي بيتسامحوا ويتساهلوا بالصلاة خوفهم هذا الحديث، وقالوا إن حديث مكذب. كثير من السنة والشيعة ولا بالوا، ناس بيقول إن حديث مكذوب يبرره، يعني يبين السبب يكون الموضوع المكذوب. وناس مقلد ما بلا بيسمعهم يقولوا إنه موضوع وقال موضوع مثلا. ومن هنا فسنورد من الذي نروه، نورد الراوي له، علشان هذه أول طريقة. ما ترى في العنوان قال ذكر رواة حديث من جمع بين صلاتين، اهتم يذكرها في العنوان. والكلام أنا ما هو مقصور على ذكر الرواة، احنا ذكرنا أولا الرواة ثم دافعنا عن الحديث وبينا من الذي طعن في الحديث وما وجه الطعن، ودافعنا وجوبنا على مداعي. فهمتوا؟ أولا بيان من هو الذي روى الحديث. ومما يؤكد على المحافظة على إذا قد بينا من الذي روى الحديث وأن أمة محمد، كيف عباس برده موضوع مكذوب، فأي حديث عباس لأن هذا حديث رواها الأمة كلها من الزيدية والسنية كافة الشيعة والسنية. ثم بين النبي قالوا إنه موضوع، قلت لكم هم قسمين، ناس منهم قالوا وبرروا يعني عللوا كونه مكذوب بعلل جاوبنا عليه، وناس منهم جهله ما هم عارفين العلم الحديث ما بالله مقلدين قالوا إنه مكذوب، بيسمعوا غيرهم يسبروا مثل. ومما يؤكد على المحافظة على مواقيت الصلوات الخمس ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر. صرف الهامش بتراه رقم واحد تفسير ابن أبي حاتم، يعني هذه إشارة للكتب التي روت هذا الحديث وإشارة إلى ما وضعها، بس ما بنقرأ الصفحات ولا الأجزاء، هي عندكم رقمة إذا واحد مع الشك في الحديث يبصرها في هذه المصادر. تفسير ابن أبي حاتم الدر المنثور، تفسير ابن كثير المستدرك على الصحيحين، سنن البيهقي الكبرى، سنن الترمذي، سنن الدارقطني، الجامع الصغير، المعجم الكبير، مسند أبي يعلى، الكبائر للذهبي، التمهيد لابن عبد البر، نصب الراية مصنف ابن أبي شيبة، موضح أوهام الجمع والتفريق، ناسخ الحديث ومنسوخه، الترغيب والترهيب، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، الدراية في تخريج أحاديث الهداية. رواه الأمير الحسين عليه السلام في شفاء الأوام، وذكره في كتاب بذل المجهود في حل أبي داود تأليف الشيخ خليل أحمد الحنفي رئيس جامعة مظاهر العلوم بالهند، مستدلا به على وجوب التوقيت. ورواه في كتاب بلوغ الأماني في أسرار الفتح الرباني تأليف الشيخ أحمد البناء، وذكره الفقيه حامد بن حسن شاكر اليمني في كتاب قرة العين، والسيد هاشم بن يحيى في نجوم الأنظار، وذكره السياغي في الروض النظير، واستدل به السيد الجلال في ضوء النهار لصحة ما قرره الأزهار من منع الجمع لغير عذر، واستدل به أيضا السيد الإمام صلاح بن أحمد المؤيدي رحمه الله في لطف الغفار تقوية لما اعتمده ابن الوزير في هداية الأفكار من وجوب التوقيت للمختار، للمختار يعني غير المحرج، صلاح بن أحمد بن المهدي بن الإمام الهادي دين الله عز الدين بن الحسن بن الإمام الهادي علي بن المؤيد، ومقبور في راجح في قلعة غمام. ورواه السيوطي في الدر المنثور وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال، وذكره المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية مستدلا به على منع الجمع، قال تحت عنوان حديث لأصحابنا استدل ابن الجوزي لنا في التحقيق بحديث من جمع إلى آخره، من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب، ورواه السرخسي في المبسوط، ورواه ابن عبد البر في التمهيد والديلمي في فردوس الأخبار، وأخرجه الخطيب البغدادي في كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، وأسنده العبيلي في الضعفاء الكبير، وأسنده أيضا أبو حفص بن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، وعقد له بابا في أسانيده، في أسانيده ما هي في أسانيده، انت وش عندكم تقوست عليه علشان لا يكتبوا أسانيده ما بشي إلى ابن عباس، في أسانيده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وأخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس مرفوعا بلفظه. بينت لكم المستدرك وإيش معناه أمس، معناه أنه استدرك على الصحيحين ما فاتهما مما هو صحيح على مذهبهم، على مذهب البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله. وروي عن أحمد بن حنبل والشافعي التزام العمل به، أما أحمد فقد تقدم جوابه فيه في كلمات الفقهاء، وأما الشافعي فقال في تحفة الأحوذي قال المناوي تمسك به الحنفية على منع الجمع في السفر، وقال الشافعي السفر عذر انتهى. هذا طرق للحين، قلت لكم ان العنوان قاصر، لان احنا ذكرنا ان بعض الناس ضعفوا، بعضهم قالوا انه مكذوب ولا ترددوا في تكذيبه، وذي قالوا انه مكذوب ناس منهم علل وبين العلة وجاوبنا عليه، وناس منهم ما علل ما بالله كذيب ما بالله تبع لقوى للناس. وقد قيل إنه ضعيف معللا هذا القول بتضعيف حنش أحد رجال إسناد الحديث، هذا التضعيف عللوا يعني بينوه، قالوا إنه من جملة الرواة له حنش، حنش هذا ضعيف. كان بين والذهبي ولحقوا وراه الباب، الذهبي ألف كتاب الميزان في أحوال الرجال، وقال الشاعر في كفة الميزان ميل واضح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان، فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان وقطعا في الشيعة كله. أولا قلنا قيل والبادي باجي، ذكرنا من الذي طعم فيه ومن الذي وثقه وأن عندنا ثقة. أولا إن الطعن إن التضعيف الحنش ما له معنى فيما نحن فيه، لأنهم قالوا إن الحديث مكذوب، وكون الرجل ضعيف ما يقتضي تكذيب الحديث، لأن الأصوليين حددوا عندما قالوا بأحاديث معلوم كذبها بينوا أدلة على تكذيبها، أما مجرد ضعف الراوي يمكن يصدق يقول له ضعيف، ما هو دليل على أنه كان على أن الحديث مكذوب، غاية ما فيه إنه ما هم من الجزم بصحة الحديث مع ضعف الراوي فقط. الأصولين حددوا الأحاديث المكذوبة، أنا بجيلها بمختصر واتفقوا عليها، الأول ما خالف المعلومات الضرورية، ما خالف الضروريات، مثل حين يجي واحد يقول إن الشمس بتطلع من الغرب هذا كذب، ما فيه معلوم كذبة سواء بده يجي عدل ولا إجماع. الثاني ما خالف الإجماع. الثالث ما خالف دليلا عقليا. الرابع ما خالف دليلا قطعيا ولو لم يكن ضروريا لهم بل استدلاليا، مثل حديث في إمامة أبي بكر هو معلوم كذبه لأنه مخالف الأدلة القطعية على إمامة علي، ومثل حديث سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر فإنه مخالف للأدلة العقلية والسمعية القطعية، فما ورد من الأحاديث مخالفا للأدلة القطعية فهو مكذوب. وهذا الحديث حسموا يقولوا إنه كذب لأنه مخالف الأدلة القطعية، وش فيه؟ حديث ابن عباس إن النبي جمع الغير عذرا ولا مطر، قلنا حديث ابن عباس الذي هو أقرب إلى الله، لأنها المخالف للأدلة القطعية كما قدمنا في أول البحث، فإن الذي هو قطعي فحديث تعليم المواريث هي القطعية، وحديث ابن عباس اقتضى مخالفة حديث الجمع. أقول إن تضعيف حنش لا وجه له، والمضعف له لم يذكر وجها لضعفه، ما هي موجودة عندكم ضعفه؟ ما جاب وجه صحيح. وحاصل القبر فيه أنه متكلم فيه ومختلف في توثيقه، ما استريح حاكى وشو ضعيف بسببه يصرح. ولو جرحنا كل من تكلم فيه لوجب رد جميع الرواة، إذ لم يسلم من ألسنة الطاعن نفقه، ما سلم حتى النبي وعلي الطعن في علي وكفروا علي، ما له ما يبين ويش البجد في تجريحه لا حنش. لكن هنا نتكلم سواء، لأن إذا طعنوا فيه يبين لماذا، بماذا طعن فيه، هل تركه للصلاة أو بأنه معلوم من الكذب، ماشي. ولو جرحنا كل من تكلم فيه لوجب رد جميع الرواة، إذ لم يسلم من ألسنة الطاعن نفقة، مع أن المتكلم في تضعيف حنش لم يذكر فيه خصلة جارحة، وقد وثقه الحاكم ابن البيع في المستدرك، وهو مستدرك على الصحيحين، معناها أن الرجال الذين في المستدرك أنهم مقبولين عند صاحبي الصحيح عند البخاري ومسلم، ولذا سماه مستدرك على الصحيحين، وقدم يقول هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يرويه. وقد وثقه الحاكم بن البيع في المستدرك، ووثقه أيضا حسين بن نمير، ذكر ذلك المنذري، ذكر المنذري أن حسين بن نمير قد وثقه، وحسين بن نمير من أئمة الجرح والتعديل. هذا متأخر، هذا من القرن الثالث الهجري. قال الحاكم في المستدرك: حدثنا زيد بن الخزاعي بالكوفة، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. حنش بن قيس الرحبي يقال له أبو علي من أهل اليمن، سكن الكوفة تبع انتهى دروها. وذا وثقه الحاكم صاحب المستدرك، هو على شرط الشيخين لأنه ألف الكتاب فما قدم في مقدمته، أنه ألف كتابه في الأحاديث التي أهملها صاحب الصحيح.
كلهم
لا، بعضهم من طريقه وبعضهم من غير طريقه. احنا ما قصدنا ان الصحيح بسبب وثاقة عدالته، ابصروا كيف احنا اوردنا من الذي رواه، كلهم دولة منهم الاشفاء، اشفاء الاوام هو مكتبة زيد، مكتبة في الحديث وهي مرسلة ما معها اسد معظمها، وأما ابن شاهين فله مسند، والعقيلي أورده من طريق حنش، ولذا سماه قال أنه أورده في ضعفة، أي في الرواه الضعفة، فالحديث موجود في كل كتاب. فإذا احنا ما بنشترط العدالة في الراوي إلا إذا كان الحديث أحد، أما إذا كان متوافر أو مجمع عليه ما فهموه العدالة، ما بيشترطوا عدالة الراوي إذا كان الحديث متواترا أو مجمع عليه بين الأمة، وهذا لرواه الأمة كما قدمنا أسماء
من غير طوالة طوالة حديث، من
لا من روى ناس من طريق حنش وناس من طريق يعني مرسل بغير سند، منهم الأمير الحسين ومنهم القاضي زيد من الزيدية، ومنهم من الزيدية في الروض النظير وهاشم بن يحيى والشيخ حامد بن حسن شاكر اليمني، هذول رواه مرسل وجزموا بصحته، جزموا به يعتبر تواتر أو على الأقل إجماع، إجماع بين الرواة بين أهل المذاهب لأنهم رواة جمعة. وإحنا كما قدمنا ما اعتمدنا عليه في المسألة، إنما جينا هو وغيره الأحاديث التي قرأناها أمس جينا بها زيادة تأكيد لما ذكرناه في لما سبق الحديث التعليم الذي اعتمدنا عليه، حديث التعليم اثنين أحاديث، حديث جبريل وتعليم النبي صلى الله عليه وآله للمواقيت، هذه الأحاديث التي أوردناها بعد حديث جبريل وحديث التعليم إنما هي زيادة استظهار فقط، لكن جاوبنا على التضعيف، تضعيف ما هي العلة في تضعيفهم لحنش والجواب عنه. أقول حنش من رجال الإسناد المتصل في روايات أئمة العترة، وهو من رواية كتب الحديث الأمهات لأئمة الزيدية، أمهات الحديث للزيدية مجموعة منها أمالي أحمد بن عيسى وأمالي أبي طالب وأمالي المؤيد بالله وأمالي المرشد بالله وأمالي ظفر بن داعي وكتاب العصام للإمام القاسم بن محمد من مكتب الحديث، وروايات مجموعة الإمام زيد بن علي، هذه الأمهات وجمعوها الذي في أمهات كتب الزيدية وفعلوها طبقات للزيدية، وهو مذكور في طبقات الزيدية، طبقات الزيدية أبواه يعني ما بيذكر في الطبقات طبقات الزيدية إلا من له سند متصل، وهو مذكور في طبقات الزيدية تأليف السيد الإمام إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام، قال في الطبقات حنش ووضع فوق اسمه حرفي طاء وشين يريد خرج له الإمامان الناطق بالحق أبو طالب والمرشد بالله يحيى بن الحسين عليهم السلام، أبو الطاء إشارة لأبي طالب والشين رمز للمرشد بالله، هذا في طبقات الزيدية كذا، هذا وعلى كثرة كلمات المضعفين فإن واحدا منهم لم يذكر خصلة جارحة، ويستفاد من تلك الكلمات ويستشف من مجموعها أن العلة في تضعيفه أمران أو أحدهما، الأول تهمته بالتشيع، احنا ما رأينا تصريح لكن قلنا يستشف، استشفنا من كثرة البحث فيه ذكرين على أنهم طعنوا فيه الأمرين، الأول أنهم اتهموه بالتشيع، الثاني أنه مخالف الحديث ابن عباس في رواية الجمع، وبين جاوب على كلهم، الأول تهمته بالتشيع والميل إلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني ما زعمه من نكارة حديثه ونبوة عن المألوف، النبوة ما هي بنو، نبوة يعني منافرته، إنه منافر للمألوف، ومعنى نكارته يعني إن الحديث فيه نكارة ما هو معتاد، لأنهم قد تعودوا حديث ابن عباس جمع رسول الله بغير عذر ولا مطر، فهنا بنبين ما هو نابع عن المألوف وأنه عادي، وأنه قد تقدم أحاديث إن من أخر الصلاة فأنه قد كافر عشر من الكبائر، فلا يترك الصلاة عن وقتها إلا كافر يتقدم وعادها بيجي أيضا، فنحقق نصوص صحيحة ولا حتى عن فيها فنجيبها بعد الحديث لتكون شاهد فإذا ثبت أن كافر بتأخير الصلاة عن وقتها فبالأولى أن فاعل كبير إذا الكفر كبيرة وزيادة. لكن نشتين حق الكلام مهم المخالف قلنا هم اتهموا أدير استشفى لأنه ما صرحوا بشيء لكن بهدرائم أولا أنه أرحبي الثاني أنه يمني وانتقل إلى الكوفة ما هو قال كوفي وهي كل مدينة انتقلوا إلى الكوفة هم اليمنيين الذين انتقلوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقاتلوا معه في صفه وأرحب معروفين بتشيع قبيلة شيعي كما قال علي عليه السلام ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ونهم وأحياء السبيع ويامي إذا قد تحقق ويش وجه الطعن استطعنا نعالج. ونحن نقول هي في الجواب على المطعنين أما الأول فتلك شكاة ظاهر عنك عارها هذا بقطعة من بيت شعر الشاعر بيجوب واحد بيسبه ويشكي منه قال شكاة ظاهر عنك عارها أنت المتهم بها بهذه الجريمة ما هو أنا فإذا طعنوا فيه لجوا تشيعوا فيه مطعن فيه مهم هذا معنى إرادنا للشعر أن إذا طعنتوا فيه لجل تشيعه فهذا جارح فيكم أنتوا بتبطل بعدالتكم وبينا قولنا والمحبة لأهل البيت وجه تعديل وقد قيل رب جرح هو تعديل هذا مثل بين العلم الجرح والتعديل رب جرح هو تعديل جرح فيه بموالاة أهل البيت وتهمته بالتشيع تلمسناها كما قلنا نحن ما رأيناها صريحة لا تلمسناها بتعب من جواب أبي حاتم لما قيل له كان يكذب سأله أبا حاتم سأله ابنه أكبر رجالهم في الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم مع كتاب الجرح والتعديل هو عمدتهم قال هل كان يكذب قال أسأل الله السلامة هذا مغتاب حرامي على طريقة أهل الرياء في الغيبة قدمناها لكم في الأزهار كما بالشيطان مرائي وبده يلغد قال أسأل الله السلامة إنا لله وإنا إليه راجعون ما يصرح لكن يشتي يعرض قيل هو مثل الحسين بن عبد الله بن ضميرة قال شبيه به هذه الحسين بن عبد الله بن ضميرة أسانيده في الأحكام من أول الأحكام إلى آخر يقول الهادي عليه السلام حدثني أبي عن أبي قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن عليه السلام هذا شيعة علي سند مسلسل ذا سأله ابنه قال هو مثل الحسين بن عبد الله بن ضميرة قال شبيه به انتهى جواب هذا المدبر وابن ضميرة هذا أحد أفاضل الشيعة الأخيار وقد أكثر الرواية عنه أئمة العترة الأطهار الهادي والقاسم والناصر عليهم السلام وغيرهم وأما السبب الثاني لتضعيف حنش وهو غرابة روايته في المنع من الجمع على حد زعمهم أنها غريبة عجيب مع أنهم يتعصبوا للتوقيت السنية يتعصبوا جار ويجعلوا التوقيت هو المألوف والجمع هذه هو من منكر هذه فيه نكرة ما هم بنكروا على الشيعة ويجبوهم يقولون أنهم يجمعوا بين صلاتهم في غير وقتها إنهم بيصلوا الصلاة في غير وقتها وإنهم بيجمعوا واليمع غير جائز فالمفروض إنه ما ورد من حديث في منع الجمع إنجوهم متفق مع هويته وأما السبب الثاني لتضعيف حنش وهو غرابة روايته في المنع من الجمع على حد زعمهم أنها غريبة فهو تضعيف ضعيف وإعلال عليل ومصادرة على المطلوب ودور باطل هذا النقاش له كذية. إذا واحد في حال النقاش يبطل كلام خصمه بطريقة المصادرة على المطلوب، إنه يبطل دليلنا، ونقول له وإيش الموجب لإبطالك دليلنا؟ قال إنه مخالف المذهبي. هذا مصادر، إن إحنا استدلنا الدليل والواجب عليه يعمل بالدليل، ما هو يجب علينا نعمل بمذهبه، جعل مذهبه دليل. والمصادر ودور باطل، أما الدور بين منين جاء دور؟ لأن النبي دور على نفسه. الحديث ضعيف، حديث هذا من جمع بين صلاتين فقد أتى باب من أبواب الكبائر. وش وجه ضعفه؟ ضعف حنش، وحنش وش وجه ضعفه؟ ضعف الحديث، أن يضعف الحديث سبب حنش، وضعف حنش بسبب الحديث. هذا هو الدور، لأنه دار. إذ يتوقف كل من جزئيه على الآخر، إذ روايته ضعيفة لضعف حنش، وحنش ضعيف لضعف روايته التي هي حديث التحذير من الجرح. وهذا السبب للتضعيف أفصح به الذهبي في الميزان تبعا للعقيلي. اجتهاد في فهمنا صاحب الميزان هو الذي قال إنه ضعيف لجل إن روايته منكرة لأنها مخالفة الحديث جمع رسول الله من غير عذر ولا مطر. هم ما بيعملوا بحديث ابن عباس في جواز الجمع، لأن كله من ابن عباس لا وذاك. هذا هو الجواب الأول على تضعيف الذهبي ومن قلده، من قلده من جماعتنا الذي بيسعوا منهم زيدية، هم بيضعفوا الحديث ويبطلوه وما معهم مستند في تضعيف أصلا إلا أنه مخالف الجماعة من غير عذر ولا مطر. والجواب الثاني، جوابنا عليها، الجواب الثاني على كلام الذهبي ما عدا على التشيع، أما التشيع بينا قلنا هو تعديل، والذي ما هو شيعي ما هو مقبول بالكل، ما يجوز قبول الرواية. مناصبي والمناصبي، منافق ملعون والمنافق صرح القرآن بتكذيب، لم يجرحوا فيه بالتشيع. لكن الجرح الثاني أنه منكر، أي مخالف للمألوف. والجواب الثاني أن استغرابه للخبر لا معنى له إلا توهم معارضته لخبر ابن عباس في الجمع لغير سفر ولا مطر. وقد أخطأ من ضعف رواية حنش لذلك، وما يجوز إبطال الحديث لجل توهم معارضته، لأن المعارضة لها شروط، يمكن ما متعارض من الحديث، لأن حديث هذا الحديث قال لغير عذر، وحديث ابن عباس قدمنا أنه ممكن يجيب عذر ولا يجيهم داريبها ابن عباس كما قدمنا، لأن الذي هو مشهور عن ابن عباس أنه قال لغير سفر ولا مطر، هذا المشهور. أما قوله الغير عذره ما هي مشهور، وقد بينا لكم أن قوله الغير عذر ما هو ممكن العمل به لأنها رواية نبي. فإذا حديث حنش ما هو متعارض هو ياكل، لأن هذا قال غير عذر، فهو محتمل أن النبي جمع لعذر كما قدمنا، مع أن حديث فعل النبي أنه جمع إن حكاية فعل، وحكاية الفعل قليل معارضتها، لأن الفعل مجمل، والفعل المجمل لا يعرف له وجه، فلا يجوز التأسيب فيه. وقد قدمنا في أحد الوجوه الستة، الوجوه الستة ردينا بها على خبر جمع بالمدينة، منها أنه فعل لم يتضح وجهه فلا يجوز العمل به إلا بعد اتضاح وجهه. فإن خبر الجمع لغير سفر ولا مطر هو أولى بالاستغراب والحكم عليه بالنكارة. والقول أقوى لأن ما في احتمالات القول، والفعل محتمل أنه العذر، ومحتمل أنه ما درى ابن عباس بالعذر، ومحتمل أنه جمع مشاركة كما قدمنا. فإن خبر الجمع لغير سفر ولا مطر هو أولى بالاستغراب، أولى بالاستغراب والحكم عليه بالنكارة لمخالفته في باب الأمر لآيات التوقيت وأخبار تحديد المواقيت. هو الذي هو مخالف، مخالف لتحديد المواقيت، وهي أدلة قطعية مجمع عليها بين الأمة. هذه أدلة قطعية مجمع عليها بين الأمة، وحديث الجمع بالمدينة مخالف لها، هو أولى. وأما خبر حنش فليس فيه ما يوجب الاستغراب في معناه، إذ مضمونه التأكيد والتهديد على ترك المحافظة على الصلوات في مواقيتها، وهذا المضمون قد أكده الكتاب والسنة، ووردت فيه روايات جمة في دواوين الإسلام، وصرح به عيون أهل العلم من أهل الإسلام على مختلف مشاربهم وعصورهم. مشاربهم يعني مآخذهم، على مختلف مآخذهم ومختلف مشايخهم ومختلف مذاهبهم. وقد نبه على ذلك الحاكم والترمذي، وبعد روايتهما للخبر نبهوا على أن خبر حنش هذا موافق للأدلة، وأن ما به مخالف للأدلة إلا حديث الجمع بالمدينة. كان المفروض أنه هو إن شككوا به حديث الجمع بالمدينة هو ديه منكر، لأن فيه أن المنكر ما كان فيه نكارة، والنكارة المخالفة لسائر الروايات. قال في المستدرك، أي الحاكم قال: وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر، جعلها قاعدة كلية مثل قواعد الأصول. وقال الترمذي بعد روايته حديث الجمع من الكبائر: والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعربة. ثم ذكر الأعذار المسوغة للجمع. قال العمل على هذا عند أهل العلم، ما قال إنها مخالف لأهل العلم، ما قال فيه نكارة مرة. هذا الترمذي والحاكم، وهما من أجل رواة السنية. وقال الترمذي في آخر جامعه في كتاب العلل: ما لفظه جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بالمدينة إلى آخر، هذا الأول. قال كل ما في كتابه قد أخذ أما أهل العلم كلهم ولا بعض إلا بالحديث، وحديث آخر، الحديث الآخر ما جينا به لأن ما هو في صددنا، ما هو في باب الأوقات. فهمتوا؟ هذا هو أولى بأن يكون فيه نكار على نهجهم هم، لأن الترمذي من أي مسهم ما الذهب إذا لم نتأخرج من القرن الثامن الهجري. وهذا الترمذي هو أحد أصحاح الست، والحاكم هو صاحب المستدرك على الصحيح. وقد ذكرنا في هذه الرسالة ألفاظا من أقوالهم، أن إذا شككت في كلام الترمذي وجاء عندك شك يقول إن العلماء ما أخذوا بذا الحديث، تبصر كلامهم، كلام أهل العلم كافة في رسالة ابن هان من أول الكتاب. نحن ذكرنا كلام الزيدية هم عيون أهل الإسلام وسائر العلماء من غير الزيدية. وقد ذكرنا في هذه الرسالة ألفاظا من أقوالهم، أي من أقوال أهل العلم، وشيئا من الآثار المرفوعة والموقوفة، المرفوعة عن النبي والموقوفة على الصحابة أو التابعين، وكلها تتوارد على معنى واحد وهو وجوب المحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها، والمنع من التقديم والتأخير لأي صلاة عن وقتها إلا من عذر. فأين الغرابة؟ فأين الغرابة مع هذا في حديث حنش؟ حديث حنش بلا أكدها، أكد أنها يجب الصلاة في وقتها. أما خبر الجمع لغير سفر ولا مطر فإن أهل العلم قد استغربوه واستنكروه وتكلفوا لتأويله واختلفوا في تفسيره اختلافات شديدة، ومع ذلك فهو حكاية فعل لا يعلم وجهه. وقد استضعفه في الغيث وغيره لأن رتبة الفعل دون القال كما هو معروف في الأصول، ومنهم من قال إنه منسوخ ذكره في شرح الهداية والجامع الكافي عن بعض قدماء أهل البيت عليهم السلام. وقد قال أكثر المحققين إنه مجمل. هذا كقدمنا نبلا رددناها لجل الطالب يحفظها، كقدمناها عند حديث الجمع بالمدينة. وقد قال أكثر المحققين إنه مجمل لتردده بين جمع التقديم والتأخير والمشاركة في ثلاثة أجموع، وما تطرقه الاحتمال فطلبه الاستدلال، وليس بمطلق ولا عموم شامل للأنواع الثلاثة من الجمع، لأنه حكاية فعل، إذ الإطلاق والعموم من عوارض الألفاظ، والفعل لا عموم له كما قدمنا. فإن قلت فهل رجحت جرح حنش على تعديله؟ في فهل وفهل لا. كان القياس فهل لا، تكون تسبرها هلا للتعبير، وفيها انكار علينا، يعني ليش اني معناه انهم اختلفوا في حنش، ناس جرحه وناس عدل، فهمتوا؟ وهل العلم قالوا اذا اختلف الجرح والتعديل رجح الجارح، فالجارح اولى من المعدل، فاذا يلزمنا بالقعد، يجب علينا ان احنا نرجح الجرح على التعديل بموجب هذه القاعدة. إذا حد قال كذلك فالجواب أننا لا نسلم منها قاعدة كلها. ما هي قاعدة كلها؟ ما بالله إذا إنسان جرحه وإنسان عدله، ولا ترينا ويش الجرح به ولا ويش التعديل به، لا نرجح الجرح على التعديل. أو الجارح حدد معصية، قال هذا قد قتل، والمعدل قال لا أعلم منه إلا خيرا، فالجارح أول. ليش؟ لأن الجارح مطلع والمعدل لم بالله غاية ما معه إنه ما درى بالمعصية، ومن علم حكى على من لم يعلم. أما إذا اختلفوا على قضية، مثلا الجارح كما قدمنا جرح هذا أن الشيعي، والمعدل عدله بأن صدوق، ما بكذا، هذا ما موجب ترجيح هذا المدبر الذي بيجرح الشيعة، لأنه ملعون منافع، أو سابر أن احنا نرجح قوله لأنهم جرحوا فيه كما قدمنا بموجب التشيع، وجعلوا موالاة أهل البيت جرحا، كيف نقبل؟ وقلت لكم بشتي نبه عنده منها قاعدة كلية كما في الأزهر، الجارح أولى من المعدل، لكن هذه القاعدة أنهم بينوها، قالوا لأن مستند الجارح علمه، ومستند المعدل عدم العلم، المعدل ما بالله بي عدل بي ولا نريته بيصلي ولا يعلم منه إلا آخر، فإذا ما تناقض كلامه وكلام الجارح، والجارح قد علمه، علم منه معصية ما دراها المعدل، فمن هناك قالوا أن الجرح أولى. أما فيما نحن فيه ما قضية أنه ما ذكروا منه معصية، ولا خلينا كتاب مكتوب الجرح والتعديل هي موجودة جمع كما قدمنا، قلت لكم الذي تلمسنا ما رأينا جرح أبدا، ما لاحظنا أن جرحه إلا بموجب أن حديثه مخالف لحديث الجمع بالمدينة الذي هو واضح أنهم مركزين عليه. أما جرح المبلغ أشاروا إلى شيء ما صرحوا، كما قدمت لكم كلام أبو حاتم، كلام أبي حاتم قال هو يشبه الحسين بن عبد الله بن بنير، قال هل كان يكذب؟ كان يكذب، قال أسأل الله السلام، ما صرح إنه يكذب، تنقبت إلى غده ولا صرح، ما هو مقبول هذا الجرح، إنه داري إنه جارح فيه بالكذب يصرح يقول كان يكذب ويبين متى كذب وفي أي حديث كذب، ولا يجرح به بالتشيع احنا بان تخاضر احنا قلت اجرح في النبي وفي علي وفي أهل البيت، اجرح في أهل الإسلام ولا يعدل للمنافقين والملحدين. فإن قلت فهل لا رجحت جرح حنش على تعديله؟ قلت إن الجارح ليس جرحه أولى مطلقا، ما هو أولى على الإطلاق، وإنما رجح الجرح على التعديل إذا استند الجارح إلى علمه بخصلة جارحة، والمعدل إلى ظاهر الحال مع عدم العلم بالخصلة الجارحة، لأن فيه الجمع بين القولين وتصديق الروايتين وحمل الراويين على السلامة، الراويين عن الجارح والمعدل، لعدم التعارض بين النفي والإثبات، فإثبات الجارح عن علم ونفي المعدل نفي لعلمه، فاختلف محل النفي والإثبات. ومن شروط التعارض توارد النفي والإثبات على محل واحد، وليس كذلك الاختلاف بحنف، فإن الجارح والمعدل لم يتحد مصب كلامهما، لأن الجارح يستند في تضعيفه لحنش إلى ما زعمه من معارضة خبره لخبر الجمع لغير زبر، هذا استناد في جرحه إلى هذا، أو لتوهم تشيع، قلت لكم ما صرحوا بلا يتوهموا، وإحنا ما معنى في تشيع جرح، ما بلا درينا أنه متشيع من كلامه، ما هو مشهور وقرائن، أولا أنها من أرحب، وأنها من أهل أرحب الذين انتقلوا إلى الكوفة، وانتقلوا إلى الكوفة وقاتلوا مع علي عليه السلام، هذا هو السبب الباحث لهم على عادتهم، على ما عرفنا من عادة النواصب، من عرفوا منهم يولي إلى أهل البيت طعنوا في احتياط، وما هم متأكدين الشيعة، يطعنوا في بعض الرواه ما هو شيعي، على توهم من الشيعة، هنجوا ما جالس بين السادة ولا مخالط لهم ولا معارف لهم، قالوا نمجروح ولا لطبول مثل ذا لطار، كان الحديث مخالف الحديث الجمع بالمدينة يجرحوا فرقة، كان يطعنوا في الحديث نفسه، يقول الحديث مخالف لشيء قطعي، كما قدمت لكم ان احنا بنقول بتكذيب بعض الاحاديث من رواه رواه، إذا الحديث مخالف من كالحديث الرؤية طعمنا به، ما نطعم في الرأي، نحن في عائلة نطعم، وإن الحديث كذب قطعة، لأن الدليل القطعي يدل على كذب، أما هذا ما في شيء دليل يدل على تكذيب، بل الأدلة تدل على تصديق، لأنهم أيت الحديث التعليم بالمدينة، الحديث تعليم النبي، وحديث تعليم جبريل، وحديث وآيات التوقيت، وأحاديث المواقيت، لأن الجارح يستند في تضعيفه لحنش إلى ما زعمه من معارضة خبره لخبر الجمع لغير سبب أو لتوهم تشيعه، وكلا الوجهين لا جرح به لو سلم من المعارض، أي معنى بالجمع عارض، وهذين الوجهين ما هم مقبولين الجرح لو ما بهم عدل، فكيف به وقد عورض، لأن قد عدل الحصين بن نمير والحاكم صاحب المستدرك، ومع أن الجرح لم يستند إلى محسوس وإنما إلى زعم معارضة حديث حنش أو تشيعه وهما ليسا محسوسين، لأنها ما بلا مذاهب كون الشيء معارض، كون هذا الحديث معارض لهذا هو رأي، ما هي رواية، المحسوس الذي يسمع الإنسان بأذنه أو يراه بعينه، وأما المعارضة إذا قالوا أنها معارضة حديث الجمع بالمدينة فإن لها شروطا كثيرة، عقلية وسمعية، قطعية وظنية، والجرح بها باطل، وأي باطل الجرح بالمعارضة هنا لما بينا من استلزام الجرح بها الدار الذي هو محال، لأنه مجروح حنش لأجل أنه روى هذا الحديث، وهذا الحديث باطل لأنه من رواية حنش، وحنش ضعيف لأن الحديث ضعيف، والحديث ضعيف لأن من رواية ضعيف، لما بينا من استلزام الجرح بها الدور الذي هو محال، ولأن فهم التعارض قضية اجتهادية استنباطية، كونهما متعارضين هي قضية اجتهادية استنباطية، فلا يجوز الاحتجاج بها إلا من باب التدريس، الناس ما بيحتجوا إلا برواية الراوي ما هو باجتهاده، وقد تكون خفية وواضحة على حسب الموارد. والحديثان اللذان توهم الذهبي التعارض بينهما قول وفعل كما ترى. وقد ذكر الأصوليون أن التعارض بين الفعل والقول قليل لاحتمال الفعل لعدة معان من الوجوب والندب والإباحة والخصوصية، أي خصوصية بالنبي، ونصوصية القول، والقول ما بيحتمل أنه معروف معناه، ونصوصية القول أو ظهوره في معناه. فإن قلت فالتشيع قد يكون محسوسا حين طعنا بعدم الحسية، قلنا ما هو محسوس الجرح هذا، فيقول أما التشيع فليس برجه هو محسوس يبتسمع، إنه الإسلام هو محسوس إلا يتم يجرح فيه بأنه مسلم مع تفضل الأخضر اليهود والنصارى. فإن قلت فالتشيع قد يكون محسوسا إذا كان بالقول أو الفعل، وأنت أبطلت الجرح به وهو محسوس، قلت لأن التشيع ليس خصلة جارحة، وإنما هو فضيلة مشروطة في الإيمان ونقيضه نفاق كما جاءت بذلك الأدلة، وليس هذا البحث موضعا لذكرها. ما احنا دحين في صدد ان التشيع جيت، لكن جواب على الإيراد. فإذا استند الجارح إلى التشيع ورجحنا عليه المعدل كنا قد صدقنا الجارح والمعدل جميعا. إذا قلنا إن حنشا ثقة كما قال المعدل، وقلنا إنه شيعي كما قال الجارح، صدقنا الجارح لأنه جرح في التشيع، قلنا إحنا مصدقين لك يكون الشيعي. أما كون التشيع سببا للجرح ما هو مقبول، لكنه مخالف للأدلة القطعية. إن حنشا ثقة كما قال المعدل، وقلنا إنه شيعي كما قال الجارح. وإذا كان التشيع من الإيمان كما دلت عليه الأدلة، يكون كلام الجارح الراوي لتشيع حنش مقويا لتعديل من عدله، كما قلنا رب جرح هو تعديل. فإذا قلنا بعدالته كنا قد عملنا بالقولين ولم نبطل أحدهما. فإن قلت فإن الجارح يضعفه بالتشيع وأنت تعدله به، فقد أبطلت أحد الجانبين. قلت إنما أفضلناه لأنه ليس راويا، مبلغ مجتهد مستنبط، إذا حملنا على السلامة والعياذ بالله ولا ما هو سليم يوم نابك. قلت إنما أفضلناه لأنه ليس راويا، وإنما موقفه موقف صاحب مذهب يجعل التشيع جارحا، وهذا ليس نقلا ولا رواية، ولم يستند إلى معلوم محسوس، لأن الجرح والتعديل بالتشيع وغيره من أسباب الجرح والتعديل مسألة مستنبطة من مدارك عقلية وسمعية قطعية وظنية. الجرح والتعديل بماذا يعني بماذا يجرح بها الراوي؟ فيها خلافات بين العلماء ومرجعها الاستدلال، فإذا هي قضايا مذاهب ما هو سبب يجرح فيها بمذهب. فإذا جرح فيها الذهبي هو جرح في حنش بموجب مذهب الذهبي، احنا معنا مبلدين للذهبي. الناس بيعملوا بكلام الجارح لانه راوي، فاذا روى ان فلان شيعي لا نصدق، اذا كان ما يعتاد الكذب وقلنا نصدق. ايوه عملنا بروايه الذهبي التي اشار اليها لما صدق، وكلام ابي حاتم اشاروا الى تشيعه، احنا صدقناه جرح، لكن ما احنا عاملين بجرحه، لان جرحه تستند الى مذهبه، هو جابر ما بلاني ليلي. اذا قالت حدامي فصدقوها، فان القول ما قالت حدامي، هذا الذهبي ناصبي مبغض لاهل البيت، وبيجرح لاهل البيت بشيعته كلها. بل ان احنا ناقشنا نقاش علمي، ما احنا في صدد السب والابداع، جبر مثل، لأن الجرح والتعديل بالتشيع وغيره أسباب الجرح كثير، ناس يجرح بالتشيع، ناس يجرح بالنصبة، الشيعة يجرح بالناصبي، ناس يجرح بمحبة أهل البيت، ناس يجرح بعداوة أهل البيت، ناس يجرح بالغفلة، ناس يجرح بالمجالسة السادة ومقاربتهم، وناس يجرح بالعدل والتوحيد، من رأيه عدلي قالوا معتدلي قتلي، وناس احنا بنجرح بالمجبرة والمشبهة والرافضة والنواصب، ما بنقول انه يجرح فيه بالمذاهب حقته. فإذا انحنش هذا أشاروا إلى أنه مجروح فيه لأنه مخالف المذهب، لأنه مثل حسين بن عبد الله بن ضميرة كما قدم. الجرح والتعديل بحث علمي مثل سائر البحث ومختلف. فإذا جاء ذهبي وقال فلان مجروح فيه هو صاحب مذهب، من أنبهت ما يمثل منه، لأن الجرح والتعديل بالتشيع وغيره من أسباب الجرح والتعديل مسألة مستنبطة من مدارك عقلية، مدارك يعني ما أخذ نأخذ منها، عقلية وسمعية قطعية وظنية تكلم فيها العلماء في أصول الفقه ومصطلح الآثار، مصطلح الحديث اسمه، وفروع الفقه في باب الشهادات نقرأناها بالأزهر وذكرنا بحث طويل لا جب نسيته في فاسق التأويل وكافره، هل هو يجرح بالفسق ذا أو لا، لأن باب واحد الشهادة والرواية. فروع الفقه في باب الشهادات واختلفوا فيه اختلافات كثيرة، فإذا هم مختلف فيه فالذهبي من جملة المختلف هو واحد، ليش ما هم نحن نعمل بكلام مخلفات كلام الأم؟ فليس التضعيف لحنش بالتشيع رواية، لا يقولوا أنها تضعيف بالرواية، ما ذهو رواية هم روى تشيع، فنحن صدمناهم بما روى لا بما رأوه، لأن الرأي ما هو معمول، صدقناهم بأنهم يصدقوا ولا فعل، لكن قد رووا أن الشيعي ولذا طعنوا، فعدلناه بموجب روايتهم لأن الشيعة عندنا ثقات. وإنما هو عمل أي التجريح عمل بقاعدة عامة هي مذهب للمضعف، قاعدة عامة أي كل شيعي لا يقبل عندنا، وإحنا عندنا قاعدة عامة كل ناصبي لا يقبل، ما لها معنى أنهم يجرحوا في صاحبنا بهذا القاعدة، إذا جرحوا في بهذه القاعدة فنقول أنهم عدلوا لأنهم رووا لنا تشيع ورواية التشيع حجة، حجة علينا وعليه لأن الرواية مقبولة من الثقة. إذن فليس التضعيف لحنش بالتشيع رواية، وإنما هو عمل بقاعدة عامة هي مذهب للمضعف، فليس رفضه من قبلنا اطراحا لرواية ثقة، لا يقول نحن اطرحنا رواية الثقة وهو أبو حاتم ولا الذهبي، ولو لزم العمل بقوله ومذهبه في الجرح للزم العمل بمذهب كل المختلفين في أسباب الجرح، يلزم العمل بمذهب المختلف، وإحنا مختلفين إحنا وياهم في كل الروح تقريبا، من كان شيئا بالنوات وهم من كان شيئا بالعمل، فإذا قد يلزم العمل بمن مذهبه كذا فيلزم العمل بالأشياء المتناقضة، فيلزم أن حنش عدل وغير عدل، يلزم من كل راوي عدل وما هو عدل، لأن ناس حتى لو ناس ما عدل، لزم العمل بمذهب كل المختلفين في أسباب الجرح ومذاهبهم متناقضة، فالتعديل عند بعضهم جرح عند آخرين وهو محال، وهو محال يعني العمل بمذهب كل المختلفين لأن عمل بالمتناقضة، إذ هو تكليف ما لا يطاق لاستحالة الجمع بين الضدين، ولم يقل به أحد، وإنما اتباع الجارح والمعدل من المختلفين في الأسباب إذا لم يستند إلى علمه بالخصلة الجارحة فاتباعه والحال هذه تقليد لمذهب، إذا اتبعنا مبلغ لك فإذا ما هو لا تقليد فالتقليد ما هو لا تقليد، عندنا في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية، ولا يقلد إلا مجتهد عدل، ومن هنا أصبي فلا يجب التقليد، فاتباعه والحال هذه تقليد لمذهبه وليس عملا بروايته، والتقليد غير واجب في ذلك، إذ التقليد إنما دل الدليل عليه في المسائل الفرعية العملية، ولو وجب تقليد أي جارح مع تناوب الجارحين لوجب الجمع بين النقيضين، فهو محال باطل. وما أدى إلى الباطل فهو باطل، ويلزم منه أن نقول في حنش مثلا ثقت مجروح عملا بالرأيين، لأننا رأي قالنا ثقة ورأي قالنا مجروح. فإن قلت فلما قبلتم توثيق حنش فهل لا كان تقليدا؟ قلت لأن المعدل صرح بتوثيق، المعدل صرح بأن ثقة كما رأيت الحاكم، هو قالنا ثقة، قال حنش بن قيس الرحبي قال له أبو علي من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة، صرح بتوثيقه ولم يعارضه جارحا، ما عرف جارح، لأن الذي عارضه ما بلا قال الشيعة ولا قال من روايته مخالفة الحديث جمع المدينة، ما هي معارضة. فهنا التعديل خالي من المعارضة. ولم يعارضه جارح إلا بتضعيف قد قام الدليل على خلاف، الدليل هو النصوص النبوية على أن محبة علي إيمان وبغضها نفاق، هذا التضعيف ضعفوه بالتشيع، والتشيع قدام الدليل على ما هو جرح. وتجاوز ابن الجوزي، هذا البحث فيه جناس استخدمنا فيه بعض البلاغة، جناس وسجع في بعض الأماكن علشان المقارعة والدفاع عن العقيدة. الجوزي وتجاوز حروف خمس قاربة بيسموها البيانيين جناس، جناس لفظي والمعنى مختلف، تجاوز فعل والجوزي اسم. وتجاوز ابن الجوزي فعد هذا الحديث من الموضوعات أي من المكذوبات، ورد عليه السيوطي بأنه قد وثقه بعضهم، وبأن له شاهدا عن ابن عمر موقوفا أخرجه سعيد بن منصور وغيره مثله، وعن أبي موسى موقوفا عند ابن أبي شيبة انتهى. هذا يا زيادة بحثنا هذا عظيم، إذا أنتوا حفظتوا حلا، لأنه بيعلمكم قواعد في الجرح والتعديل، وقواعد في الشهادة والرواية. ابن الجوزي قال له موضوع، والفناس قالوا له موضوع نفسه. وكذلك رد ابن الأمير على من شكك في الحديث بزعم ضعفه، ابن الأمير، وأفاد وجوب العمل به، ذكره بمنحة الغفار، منحة الغفار حاجية ابن الأمير على ضوء النهار في شرح الجلال على الأزهر. وليت شعري ما وجه استنكار حديث الذم للجمع لغير عذر، وهو الذي دلت عليه الأدلة حيث كان تقديما للأخرى قبل وقتها أو تأخيرا للأولى إلى بعد وقتها، وكثرت فيه الروايات في كتب أهل الإسلام، وأجمع على روايتها طوائف الأمة والأئمة، واشترك في روايتها المفسرون وأهل الفقه والزهد، واشترك في روايتها المفسرون وأهل الفقه والزهد والأدب، واشتملت عليها جوامع المحدثين من المسانيد والصحاح والسنن وأحاديث الأحكام ومؤلفات أحكام القرآن. اشترك هؤلاء جميعا في روايتها، في رواية أحاديث المواقيت والمحافظة على الصلوات في الأوقات، اشترك هؤلاء جميعا في روايتها على اختلاف مذاهبهم، مسندة ومرسلة ومرفوعة وموقوفة على علماء الصحابة والتابعين. قول على علماء متعلق موقوفة، ما مرفوعة عن النبي وموقوفة على علماء الصحابة والتابعين من أئمة أهل البيت عليهم السلام وسائر علماء الإسلام، وقد ذكرنا من ذلك المرفوع والموقوف شطرا صالحا. المرفوع ما كان من النبي، ومن كلام أهل البيت قد سمعتها فيما تقدم، ومن كلام علماء الأمة تقدمنا، ومن تلك النصوص التي رويت احنا قلنا ما يشهد له مرفوع أو موقوف، وهنا موقوفات إلى هنا. البخاري ومسلم مع أربعة له فباب، لأن هذا فعلا، لأن البخاري ومسلم رويا أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وروى الهادي عليه السلام والقاسم عليه السلام وغيرهم من أهل البيت أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر في وقت، ولا اختلاف، لأنه فعلا الفعل ذا ما دل على بطلان الفعل، والرواية وقت العصر ما دلت على بطلان الجمع، الرواية في الجمع وقت العصر ما دلت على بطلان الجمع وقت الظهر في السفر، لأنها فعلين، فالفعل لا دلالة إلا على جواز، على أنه يجوز، لأن النبي معصوم وما فعلها النبي فهو حق. إلهي.